إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا الجامع المبارك، جامع قرية الدرعية الجامع الغربي، أتذاكر معكم فيما يتعلق بمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، وهو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. وهذا الموضوع هند مهم، لأننا في زمن كثر من يزعم ويدعي أنه داعي إلى الله عز وجل، وهو قد ترك منهج السبيل والطريق القويم في منهج الدعوة إلى الله، وسلك مسالك معوجة ونهج منحرفة تخالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله مهمة جدا في كل عصر وفي كل مصر، فالناس في أمس الحاجة إلى من يذكرهم بالله، إلى من يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، إلى من يبين لهم الاعتقاد الصحيح ويوضح لهم صفة العبادة السليمة السديدة. يقول سماحة الشيخ المبارك رحمه الله: ليس الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم، بل العالم كله، في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه، وبذلك يتضح لكل مسلم طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، في أشد الضرورة إلى ذلك. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا، يقول الشيخ المبارك، أن يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك، وأن تكون دعوتهم تابعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومنهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح. ويقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن الدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم المهمات التي بعث الله من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها وأتباعه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله قبل أن يقاتل، وكان يوصي قوات جيوشه وسراياه أن يبدأوا دعوتهم، أن يبدأوا عدوهم بالدعوة إلى الله قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم. إن الدعوة إلى الله في هذا الزمان تشتد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعاة الشر والفساد والإباحية. انتقدوا هذه الوسائل، وأخطر من ذلك نشاط الفرق التي تتسمى بالإسلام وهي تكيد له من داخله. قل الشيخ صالح المبتدئ تكيد له من داخله من التشديد في أصوله ومعادلة السنن وأهلها ونسج البدع والخرافات وضد الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف الصالح. فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج مما يتطلب من الدعاة المخلصين ومن علماء المسلمين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة على الإسلام وأهله، لرد كيدهم في نحورهم وتنصير المسلمين وبيان كيد عدوهم. ويوم ينتبه دعاة الإسلام لصد هذا الهجوم فإن النصر بإذن الله سيكون حليفهم، فإن معهم الحق. والله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله تعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويمكن أيها الإخوة أن نلخص أهمية الأمة إلى الدعوة إلى الله وإلى الدعاة إلى الله في أمور. أولا أصول العقل عن استقلاله بمعرفة الحق والصواب. العقل لا يستطيع أن يميز له بين الحق والصواب في نفسه، لابد من العلم. فلا بد هناك من دعاة يبينون للناس طريق الحق والصواب. والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فلا بد من هناك من دعاة يبينون للناس طريق الحق والصواب الذي يؤدي بهم إلى الجنة، ويحذرونهم من طرق الضلالة والغواية التي تؤدي بهم إلى النار. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثانيا الدعوة إلى الله مهمة لأن الأمة الإسلامية تتعرض إلى هجمات شرسة من أعدائها وتكالب الأعداء على أمة الإسلام. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد استحمل الأعداء في في حروبهم على أمة الإسلام طرق شتى وأساليب متنوعة. وفي هذا الزمان كبر شرهم مع هذه المواقع ومع هذه المنتديات ومع هذه الصفحات. فكل من عن له رأي وكل من عن له مذهب أو عقيدة أو فكر منحرف فتح له مواقع يشكك الناس في عقائدهم، يشكك الناس في أصول الدين، يشكك الناس في أصول من أصول أهل السنة والجماعة كعدم القدر ونعيمه، كنزول المسيح، خروج المسيح الدجال، نزول المسيح عيسى عليه السلام، وهكذا من أصول أهل السنة والجماعة. يشككون الناس في عقائدهم، كذلك يأتي ويظهر من ينكر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في كل حاجة للسنة في القرآن فقط أعوذ بالله. هذه عقيدة كفرية أن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرر علماء الإسلام بالإجماع أنه يكفر نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أهمية الدعوة بكثرة الانحرافات العقدية والبدع في حياة المسلمين، وإن الناظر في إلى كثير من بلاد الإسلام يرى المخالفات العقدية والبدع الكثيرة التي قد ضربت وفرقت في كثير من بلاد الإسلام بسبب قلة الدعاة الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى نهي الشرك والضلالة من أهله. ولقد طهر الله تعالى هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من أغلاء الشرك، فحملت هذه البلاد غاية التوحيد من أول يومها والدفاع عن التوحيد. فعقيدة التوحيد الخامس تدرس في مساجدنا، نسمعها في خطبنا ومحاضراتنا، نسمع التوحيد الخالص الصافي في إذاعاتنا إلى غير ذلك. بل ولاة أمرنا يصرحون إلى أهمية التمسك بالعقيدة الصحيحة. فموحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن قيصر آل سعود رحمه الله يقول: إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمسك بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. وكذلك أبناؤه الكرام من بعد كلهم يصرح بلزوم منهج السلف الصالح وأهمية العناية بالعقيدة. فما إن يظهر مظهر أو وسيلة من وسائل الشرك إلا وطيب ولا أمورنا من أوائل الناس القبابلين بإزالة تلك المظاهر التي تحيل التوحيد. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. كذلك أهمية الدعوة إلى الله من باب الإعذار أمام الله عز وجل. الإعذار أمام الله، قال تعالى: وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يكسبون. فعلى الداعي إلى الله أن يدعو إلى توحيد الله وإلى لزوم منهج السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد يبلغ الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فعلى الدعاة إلى الله أن يبلغوا دين الله، كل حسب استطاعته، بإمكانك أيها الأخ المعلم في فصله مع طلابه،
أن يكون في بيته داعية وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الموظف مع زملائه قدر ما يستطيع يرضي الله. الخطيب على منبره الداعي إلى الله بكلماته ومحاضراته ودروسه. إن عظيمة. إن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أي طريقتي فأدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل والداعي جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. الدعوة إلى الله الناس في أمس الحاجة إليها، إلى الدعوة الخالصة المخلصة التي تصحح للناس عقائدهم وتنقلها من الأبدان والشرائح وتحثهم على أداء ما يجب لله أو لقلبه واجتناب ما يحرم وتحذرهم من مغفلة المشاكل والإفساد كحاجتهم إلى نزول الغيث عند المطر والطعام السريع عند الجوع والماء البارد عند العطش. بل أشد بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت وربما يفضي به الموت إلى الجنة. أما من فقد الدين فهو يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وليس القرار. والفرق بين الخسارتين، الناس في أشد الضرورة إلى الدعوة إلى الله التي توضح لهم الحق وترشدهم إلى أسباب النجاة وتحذرهم من أسباب الهلاك. إذا كان الناس مع مرض كورونا استنفر العالم كله لمعالجة ذلك الوباء الخطير، فإن معالجة وتصحيح الأمراض الاحتضان أهم وأهم، وبالأخص توحيد الله عز وجل، تحذيرهم من الشرك الذي في فرق ومرق في كثير من بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام أكثر من 100,000 ضريح يعبد من دون الله عز وجل، بل في بعض القرى 99 قبطة وضريح. نسأل الله السلامة والعافية في بعض بلاد الإسلام. هذا هو أخطر الأمراض والشرك بالله، هذا هو أعظم الذنوب. قال تعالى في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: غير الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو قلمه. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، هذا أعظم الذنوب، أعظم الأمراض الخطيرة التي يجب معالجتها من الدعاة إلى الله العلماء. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة على غير من هذه الأنبياء وعلى غير طريقة السلف الصالح، كدعوة الإخوانية إخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي لا يعتم بالتوحيد، لا يركزون على التوحيد. مرشد ومؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا كان يحاضر في مشهد السيد زينب كما يقال، ويرى الناس يتمرغون بالقبر ولا نفير، من غير نفير ولا زاجر، بل كان يمشي 3 ساعات الى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا 3 ساعات ايابا، بل كان ينشد في يوم المولد ويقول: هذا الحميد مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى له. يقول الرسول: حضر معهم المولد وسامحهم وغفر له. بل كان بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، بل كان يبني على الطريقة المرانية الصوفية إلى غير ذلك، لأنه يدعو إلى الانقلابات باستخدام العب بالحكومات. وهكذا من بعدهم في مسائل المرشد الثاني يقول نص بالنص: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة يقول مسألة تذوق، تذوق ليس فيها سلف ولا مدنية، تعلق بالأولياء وقبورهم ليس فيها سلف ولا مدنية. وهكذا سعيد حوه بن بطل الإخوان يقول: كان أحدهم عن الصوفية يطرق الشيش في الحديث في رأسه ولا جرح ولا مرض، لا يشيء ولا تبس. الرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وسالت دم على وجهه، وكان يقول: اللهم اغفر لقومهم لا يعلم. وهذا عندهم لا سبندية وسهر وردية ومشتية وقادرية، ولا يعتم بالتوحيد بتوحيد العبادة. إن تكلموا عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وغيره، ومن أتعاب فالدعوة يجب أن تكون على منهاج الأنبياء. الأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال؟ يبدأ بماذا؟ عندما جاء في قوم من أهل الكتاب يهود ونصارى، فليكن أول ما ندعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال لهم ابدأوا معهم بالرقائد ولا تألفوهم وبعدين ادعوهم بالتوحيد كما يقول دعاة الإخوانية وغيره. قال ما تألفوا، ما ندعوهم، ما نحذرهم من الشرك. قال الشيخ صالح الحجبير: إذا مات قبل أن تعلم التوحيد. فمنع الأنبياء ينتبه الدعوة إلى توحيد الله، فعلينا أن نحذر من هذه المناهج المغالبة وأن نسلك منهج الأنبياء. الدعوة إلى الله يقول الشيخ ابن باز فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يفوق فيها الدعاة، فإن كل مؤمن وكل إمام يحتاج إلى الدعوة إلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام فيها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يكن أهل الإمام أو أهل الكفر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. قال سيدنا العلامة أحمد بن الدين رحمه الله: الدعوة إلى الله فرض كفاية على طلبة العلم، كل على قدر استطاعته، فإن تركوه جميعا أثم، وإن قام به البعض وجب على الباقين إعانته. وإذا كان في الحي أو القرية واحد أو اثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا، وجب عليهم عينا. الدعوة إلى الله مهمة. بإمكانك يا طالب العلم، يا أيها المعلم صاحب المنهج السلفي السديد الصحيح، أن تدعو إلى الله من خلال جوالك، من خلال جوالك تقول كلام العلماء، علماء السنة، أمثال الشيخ ابن باز والحديث. تهم الفتوى من أحد أهل العلم تحدث من باطل لأحد أهل العلم، هذه دعوة إلى الله عز وجل. كم من مقطع ينفع الله تعالى به يستمع منه الآلاف. الدعوة إلى الله فضلها عظيم وثوابها كبير، فقد جاء في قوله تعالى: ومن أحسن من الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية فيها التنبيه بفضل الدعوة، التنبيه بالدعاة والدعاء والثناء عليهم، وأنه لا أحد أحسن قولا منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعمل والفضل. فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الرسل ومن المقربين في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلا ينبغي للداعي إلى الله وطالب العلم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا لأن فلانا قد قام بهذا، بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا في الدعوة إلى الله أينما كانوا، والعالم بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله، لأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، يهدي الله على يدك رجل واحد خير لك من حمر النعم. تبث درسا، تبث محاضرة، تقول كلمة للعالم، تتسبب في هذا الخير. كل من استفاد من هذه الكلمة أو هذه المحاضرة أو هذه الموعظة أو هذه المطبعة أو هذا الدرس، لك أيها الناقل الذي يبث هذا الدرس وهذه المحاضرة، لك الأدب أن تشارك في هذه الدعوة. يكتب في السهم الراقب والنمي ومن يبري إلى آخره. هذا يدل على حق الفضل على الخير، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فعلى الدعاة إلى الله أن يبلغوا دين الله. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب فمبلغ أوعى لسانه الدعوة إلى الله أمانة عظمى في عمق أهل العلم في عمق أهل العلم فعليهم أن يؤدوا هذه الدعوة وهذه الأمانة بكل قوة ونشاط وأمانة. إن الدعوة إلى الله من أفضل الجهاد وهو جهاد الخلاص كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وليهنأ طلاب العلم الذين يدعون إلى الله مخلصين لله في دعوتهم سالكين مسلك السلف الصالح ليهنأوا بالخير وبهذا الفضل. وفي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المفلسين. في هذه الآية فضل الدعوة فضل الدعوة إلى الله أدعو إلى الله ليس دعوة من أجل الكراسي كما يسعى إليها دعاة الإخوان المفلسين دعوة من أجل الكراسي كما قال الشيخ الفضان يعني الإخوان هدفه الوصول إلى أزمة الحكم إلى الكراسي وكما ذكر ذلك كبار العلماء في ميعاد هدفهم الكراسي ليس الدعوة ولهذا هدفهم الخلافة يقول كلما قاموا وقعدوا قالوا الخلافة الخلافة حتى أن أحدهم قام في عام 20-30 مدري إيش يكون خلافة وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني ما أرى الناس إلا دماء سجدت وأعراض انتهكت وملايين سردت وأموال سردت وهم يلعبون على الجنود وعلى المفتحات وفي الحدائق الغنام وفي المتنزهات وفي الفنادق الفاخره واولئك يمتحنون السماء ويمتحنون الارض في اشد البر وفي اقصى الحالات الله سبحانه وتعالى فيجب ان نسلك بالدعوه مسلك الانبياء عليهم الصلاه والسلام قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة على علم الداعي لابد أن يكون عنده علم والعلم من أين يأتي إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه العلم بالتعلم عند أهل العلم يدني ركبتيه عند أهل العلم يطلب العلم يتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة أما أصحاب المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة والمناهج الفاسدة فإنهم يحذرون الشباب من دروس أهل العلم احذروا من هؤلاء هؤلاء جامية هؤلاء مدخلية هؤلاء لا يفقهون الواقع ما عندهم إلا الكلام في الناس يغتابون الناس وهكذا من هذه الشنشنات المعروفة وهدفهم صرف الشباب عن أهل العلم وعن دروس العلم حتى ينشأ جيل جاهل يسهل قيامه لهم يحرفونهم كيف شاءوا يجعلونهم قنابل موقوته للفتن وللفساد والإفساد أدعو إلى الله سبحانه ومن اتبعني قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه ومن اهتدي بالدعوة إلى الله كذلك قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة وهي الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الدامغة للباطل وقيل الكتاب والسنة وكذلك الحكمة بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة نوع حسن الداعي يكون حسن الخطاب قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا قال الله تعالى عن فرعون لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لكن قال اهل العلم اذا كان هذا الشخص معاندا ويحتاج الى شيء من الشدة الرد عليه فلا بأس. وهذا من الحكمة. قال الله تعالى عن المنافقين: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا بليغا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولكن قبلوا عليه. أحيانا من الحكمة شد على أهل البدع حتى يبقى شرهم. كذلك وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كذلك قوله تعالى: وانتبهوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالداعي إلى الله يتحرى الأسلوب الحسن، الأسلوب الحسن والحكمة في الدعوة والموعظة الحسنة وهي الكلمات الطيبة. فإن كان المدعو عنده شبهة بأس يجادله بالتي أحسن. الداعي إلى الله لا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا يؤثر على دعوته، فليتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب ويتحمل ما قد يثير غضبه. كن حكيما في دعوته. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الأعرابي فيأخذ بردائه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاه، ليس من مال أبيك ولا أمك. فينظر إليه الرسول ويعطيه، يأمر له بعطاء. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الأعرابي يمر في المسجد، الصحابة هموا به. قال رسول: لا تزرموا، لأنه لو قام هو يقول توصح أكثر من مكان في المسجد، توصح ملابسه وهو باقي أعرابي، يعني حديث عهد من الكلام ربما لا يرتد عن نفسه. ثم دعا بذلو من ماء ذلو من ماء فصب على بوله وكان غسل رجل من الحصن. ثم قال له: أصحوا بعد ذلك، إن المساجد لا يصل بها شيء من القذف، إنما هي للصلاة لقراءة القرآن للتبليغ العلمي. أعرابي يصلي أو آخر يصلي فيعطس في الصلاة، عطس أحد الصحابة قال: الحمد لله صوتي. فسمعه آخر فقال: يرحمك الله، ويصلي. فرمته الصحابة بأبصارهم. فقال رسول الله: بأبي وأمي هو أصول الله، ما ضربني ولا كهرني. أي حاصل إنما قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن وللتكبير والتهليل إلى آخره. يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم على الداعي إلى الله أن يصبر وأن يصابر، يصبر في الدعوة ويتحمل في سبيل الدعوة. قال تعالى: واصبر على ما يقولون. قال تعالى: فاصبر لحب ربك ولا تكن كصاحب الكذب. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النصر مع الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم صبر شد وجهه كسرت رباعيته، غاص المغفر في رأسه، وضع الشوك في طريقه، وضع سل الجذوع على ظهره، خنقوه وهو يصلي، وبعد ذلك هم بقصده، مع ذلك صبر. كانت العاقبة الحديثة. فالداعي إلى الله أن يصبر، أن يصبر ويبشر برحمة الله، برحمة الله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. رحمة الله تمتد لأهل الدعوة. لماذا؟ لأنهم رحموا الناس وعلموهم الحق. قال تعالى: وَأَنْ سَتَأْتَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. قول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الدال على الخير كفاعل، من دعا إلى هدى كان له من الأجر من الأجور من تبعه لا ينقص ذلك كل من فيه. تدعو الناس تعلمهم صفة الوضوء صفة الصلاة، كل من تعلم واستفاد منك لك أجره إلى الحين، علمت الصفة الصحيحة وأخذ بها تعلم صفة الفاتحة كل ما قرأ بها لك أجر. أذكر عن شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كان يوصينا في الدروس في الدوران، قال علم الناس سورة الفاتحة لأن كل ما تعلمها إنسان وأجادها وأتقنها وكنت سبب في تعليمه كلما قرأ بها لك أجر. حتى قال بعض أهل العلم ينبغي لك أن تعلم ابنك أنت سورة الفاتحة، تعلم ابنك سورة الفاتحة كلما قرأ بها لك أجر. لكن كثير من الناس يعني يحيل تعليم الابن إلى غيره. سورة الفاتحة لا بد من قراءتها، فلنحرص على تعليم ابنائنا ذلك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتك وحفظها وبلغها فرد حامل فكر إلى من هو أفقه منه. وقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال ابن القيم رحمه الله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعاني من بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى ركن العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورث الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. قال الشيخ مبارك على جميع القادمين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة إلى الله الدعوة إلى الله حتى يصل البلاء إلى العالم كافة في جميع أنحاء المعمورة، وهذا هو البلاء الذي أمر الله تعالى به. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن نعم الله في هذا الزمان هذه الأجهزة وهذه الجوالات وهذا البث، تلقي محاضرة في أقصى الدنيا يسمعك الناس بدون العالم، فعلى أهل الحق أن يستغلوا هذه النعم وهذا الخير في نشر دين الله عز وجل، نشر العقيدة الصحيحة، نشر منهج السلف الصالح على الدعاة إلى الله أن يحذروا من مواطن التهم والفيض، وأن يترفعوا من دعوة عن سفاسف. على الدعاة إلى الله أن يحذروا من التقرب ولكن لا، فإن الله لا يرضى ذلك. إن الله يرضى لهم، إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصروا من الله ربكم. يجب علينا أن نعتصم بحبله ألا نتفرق في دين الله. انظر الحزبيات، انظر هذه الجماعات المختلفة المتنوعة والتنظيمات الوهابية والإخوانية والصوفية والمؤمنية وداعش والقسمة والقاعدة والتنظيم، انظرها كلها تمسك بمنهج السلف الصالح. إذا روعت لقبلك تسأل عن نبيك الرب كما يدينك من نبيك، ما تسأل عن مرشد الفلان ولا المنظر الفلان، تلك لما تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا علمت المنظر الفلان ولا المرشد الفلان. إياك أن يخدعك دعاة الباطل، إياك أن يلبس عليك دعاة الحزبيات. هذه جماعات تخدم الإسلام، جماعات تتعاون، أحلام الله ما ورى الناس منها إلا الشر. أول من أحدث وأنجح الأحزاب الناس لو الإخوان المسلمين، أشعل الفتن في كثير من بلاد الإسلام، لا للإسلام نصر ولا للأعداء تسر، كما قال شيخ الإسلام عن القواعد: ما فتح الله على أيديهم قرية إنما شوه صورة الإسلام المشرقة. سمعنا من قتل أمه، من قتل أبا، من قتل عمه، من فجر بجوار مسجد رسول الله، من فجر بكذا وكذا، من فجر في المساجد وقتل نفسه وقتل العشرات وأحرق المصاحف، بل من فكك المصاحف والعياذ بالله من متفجران من أصحاب الجهة الضالة. نحذر من هذه الملاحق. كذلك على الدعاة أن يحذروا من البعد عن العلماء والعزوف عن العلم وأهله. داعي إلى الله يجب أن يكون له ارتباط كثير بالعلم، أن يكون له ارتباط دقيقا بالعلم وبأهل العلم بعلماء السنة، لأن أعداء الإسلام أكبر ما يكيدون لي صرف الشباب والطلاب العلم عن علماء السنة، فصلهم عن المسجد لكي يخلو لهم الجو في توجيههم وفي دفعهم من الباطل، يصرفونهم عن العلماء، عن دروس العلماء وعن مجالس العلماء. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن يوصي نفسه مقام الدعوة فليعلم أولا، هذا كلام الشيخ عبد اللطيف من كبار علماء أئمة الدعوة، فليعلم أولا وليزاحمك بالعلماء قبل أن يرأس، ويدعو بحجة ودليل، ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصياعة لا يعرفها إلا من يعلمها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب رهينها. قال الشيخ عمر بن سعيد رحمه الله: من كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم. قد يبدأ الطالب يحضر عند الحضور، أنت ممكن تأخذ العلم بنفسك في بيتك، وهؤلاء المشايخ ما عندهم الكلام للناس، فيمثل على العلماء فيصلح ويبقى جاهلا. وكم من الناس تندموا بعد موت العلماء، قال يا ليتنا كنا نحضر في دروس الشيخ ابن باز والشيخ يعني الشيخ العثيمين الشيخ احمد الشيخ زيد وغيره. كذلك يقول الشيخ ابن باز: فوجب على الداعي ان يعنى بالعلم، وأن تكون دعوته على أساس من العلم العظيم، علم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على سبيله، إلى أن قال الشيخ ابن باز: وأن يترك التحزب لمنهج معين. أما التحزب يقول الشيخ ابن باز بحزب الفلاني للإخوان المسلمين من جماعة كذا وكذا، هذا لا يتم بالدعاء إلى الله، بل يجب أن يكون له ذلك، وأن تكون دعوته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، لا يخالف فعله قوله، أن تقولوا للناس يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. تكون قدوة لغيره، تكون قدوة لغيرك باتباع الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الصراط يضيء للناس ويحرق نفسه. صححه الألباني وأخرجه الطبراني في الكبير، أخرجه الطبراني في الكبير. على الدعاة إلى الله أن يحذروا من التعصب الذميم والتحزب المقيت الذي يضعف الأمة ويشتتها، وأن يلزموا منهج السلف الصالح. على الداعي إلى الله أن يحذر من البدع المضلة في الدعوة من مظاهرات واعتصامات وغيرها وجلسات سرية، هذه من طرق المناهج المبتدعة، الجلسات والتنظيمات السرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه: قال جاء رجل يا رسول الله فقال أوصني. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع وعليك بالعلانية وإياك والسن. إياك والسنيات. يقول عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينكم العامة فاعلم أنهم على تخصيص ضلالة. تجد أهل البدع من إخوانه وصوبهم جلساتهم في الغرف المغلقة في الاستراحات النائية في الأماكن البعيدة يقولون نحن ندرس كتاب حسن البنا الأصول العشرين سيد قطب لإضلاع القرآن السيرة النبوية للسلاح كذا المنطلق والعوائد اللي ايش للراشد نقوم على كتب الإخوان. كذلك على الداعي الله أن ينهج منهج السلف الصالح للدعوة وأن يحذر من منهج الخوارج ومن مناهج الخوارج الإنكار العلني على الولاة. الإنكار العلني على الولاة منهج الخوارج رضي من رضي وقضي من قضي. يقول صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح بالسلطان فرد علاني ولكن ليأخذ به من الصلاة لأن قد الأحداث والأفنى حتى التي عليه. يقول الشيخ ابن باز لا سميناها للسلف التشهيد بعموم القياس على المنابر فإن ذلك يبطئ إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر وينفع. الذين قتلوا العظماء رضي الله عنهم الخوارج بدأوا بالإنكار العلن. عبد الله بن سبأ اليهودي قال ابدأوا بالطعن في أمرائهم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس ثم بالأم إلى هذا الأمر ونظروا على فلا يجوز الإنكار على الولاة علانية. عندك نصيحة ابن بريوس ما استطعت أكتب له رسالة ما استطعت تلمر من تجد مسلم ما استطعت بني أذنبتك وليس على تكي ولا تجمع على عجل ولا وارد مع العجل. جاءت سمن الترمذي عن زياد بن حسين العدوي قال كنت معها في نكر تحت منبر بن عامر وهو يخرج وعليه ثياب الرقاب فقال ابو بلال انظروا الى امرنا يلبس ثياب الفساق. فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله اهانه الله. قال سهل بن عبد الله بن السري رحمه الله لا يزال الناس من الخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن استقموا بهذين أفسد الله دنياهم أفسد الله دنياهم وأخراهم. على الداعي الله أن يحذر من الإعجاب في النفس وأن يحذر من حب الظهور فإن حب الظهور يقسم الظهور وأن يكون حريصا على هداية الناس. على الداعي أن يحذر من الفتور في الدعوة فليكون نشيطا مخلصا لله في دعوته يبتغي بدعوته وجه الله لا يبتغي ملح الناس ولا تناعم. على الداعي أن يكون حليما رقيما في دعوته قدوة صالحة بما يدعو إلى الخير صبورا في دعوته متوكلا على الله كاملا الوسع والطاقة. على الداعي الى الله ان يكثر الدعاء والتضرع الى الله وطلب العون منه وامدانه بالتوفيق والسداد. على الداعي الى الله ان يستبدل الاوقات بكل ما ينفع في الدنيا والاخره. على الداعي الى الله التدرج مع المدعوين فيعلمهم صغار العلم وكبار أن يعلم صغار العلم قبل كباره. على الداعي إلى الله أن يكون حقيقيا في دعوته أن يحسن التصرف لبقا رفيقا لينا في المخاطبة عادلا متواضعا غير متكبر. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الداعين إلى الله على منهج السلف الصالح. ونحمد الله حق حمده نحن في هذه البلاد المباركة دولتنا وفق الله جعلت وزارة الصلح الإسلامية والدعوة والإرشاد تبعنا في المساجد وفي
الدعوة في الداخل والدعوة في الخارج وتبليغ الأموال الكثيرة والدعاة والأئمة والمؤثرين والمراسلين وهكذا والبرامج الدعوية في المدن وفي الهجر. هذا بفضل الله الذي فضله بهذه الوزارة في الداخل والخارج جهود مشرفة وأعمال مباركة. وعلى رسول الله تعالى الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وبارك الله في جهوده وسدده وجد الله خيرا معه من الكلام والمعاملين ويؤمنون والدعاء الى الله الذين ينظمون في هذه الجهود. والامر كما قلت كلنا من عنده استطاعه يدعو لنشر الخير ونشر محاضرات علماء السنه وكلماتهم ومقاطعهم هذا من الدعوه الى الله. ليس شرط ان تكون موظف دائما إن كانت تدعو إلى الله بقدر ما تستطيع، المعلم في قصد الإمام في مسجد الخطيب وهكذا. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء في هذه اللجنة الطيبة المباركة وفي هذا الجامع المبارك جامع قرية الدرعية الجامع الغربي، أتذاكر معكم فيما يتعلق بمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. وهذا الموضوع هد وهد، لأننا في زمن كثر من يزعم ويدعي أنه داعي إلى الله عز وجل، وهو قد ترك منهج السبيل والطريق القويم في منهج الدعوة إلى الله، وسلك مسالك معوجة ونهج مسالك منحرفة تخالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله مهمة جدا في كل عصر وفي كل مصر، فالناس في أمس الحاجة إلى من يذكرهم بالله، إلى من يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، إلى من يبين لهم الاعتقاد الصحيح ويوضح لهم صفة العبادة السليمة السديدة. يقول سماحة الشيخ الكبير رحمه الله: ليس الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه، وبذلك يتضح لكل مسلم طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، في أشد الضرورة إلى ذلك. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا يقول الشيخ المراد أن يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك، وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح. ويقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إن الدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم المهمات التي بعث الله من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها وأتباعه. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله قبل أن يقاتل، وكان يوصي قوات جيوشه وسراياه أن يبدأوا دعوتهم، أن يبدأوا عدوهم بالدعوة إلى الله قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم. إن الدعوة إلى الله في هذا الزمان تشد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعوات الشر والفساد والإباحية. انتقلوا هذه الوسائل، وأخطر من ذلك نشاط الفرق التي تتسمى بالإسلام وهي تكيد له من داخله. يقول الشيخ صالح المبدأ تكيد له من داخله من التشديد في أصوله ومعادلة السنن وأهلها ونسج البدع والخرافات وضد الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف الصالح. فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج مما يتطلب من الدعاة المخلصين ومن علماء المسلمين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الساحقة على الإسلام وأهله، لرد كيدهم في نحورهم وتنصير المسلمين وبيان كيد عدوهم. ويوم ينتبه دعاة الإسلام لصد هذا الهجوم فإن النصر بإذن الله سيكون حليفهم، فإن معه الحق. والله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله تعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويمكن أيها الإخوة أن نلخص أهمية الأمة إلى الدعوة إلى الله وإلى الدعاة إلى الله في أمور. أولا أصول العقل عن استقلاله بمعرفة الحق والصواب، العقل لا يستطيع أن يميز له بين الحق والصواب في نفسه، لابد من العلم، فلا بد هناك من دعاء يبينون للناس طريق الحق والصواب. والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فلا بد من هناك من دعاء يبينون للناس طريق الحق والصواب الذي يؤدي بهم الى الجنه، ويحذرونهم من طرق الضلاله والغوايه التي تؤدي بهم الى النار. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. والله تعالى يقول: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. ثانيا: الدعوه الى الله مهمه، لان الامه الاسلاميه تتعرض الى هجمات شرسه من اعدائها، وتكالب الاعداء على امه الاسلام. قال تعالى: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويقول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وقد استحمل الاعداء في حروبهم على أمة الإسلام طرق شتى وأساليب متنوعة، وفي هذا الزمان كفر وشرهم مع هذه المواقع ومع هذه المنتديات ومع هذه الصفحات، فكل من عن له رأي وكل من عن له مذهب أو عقيدة أو فكر منحرف فتح له مواقع يشكل الناس في عقائدهم، يشكل الناس في اصول الدين، يشكل الناس في اصول من اصول اهل السنه والجماعه، كعذاب القبر ونعيم، كنزول المسيح، خروج المسيح الدجال، نزول المسيح عيسى عليه السلام، وهكذا من اصول اهل السنه والجماعه، يشككون الناس في عقائدهم. كذلك ياتي ويظهر من ينكر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا حاجة للسنة، ناقص القرآن فقط، أعوذ بالله. هذه عقيدة كفرية، أن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرر علماء الإسلام بالإجماع أنه يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أهمية الدعوة بكثرة الانحرافات العقدية والبدع في حياة المسلمين، وإن الناظر إلى كثير من بلاد الإسلام يرى المخالفات العقدية والبدع الكثيرة التي قد جرت وفرقت في كثير من بلاد الإسلام بسبب قلة الدعاة الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى نجد الشرك والضرارة من أهله. ولقد طهر الله تعالى هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من أغلاق الشرك، فحملت هذه البلاد رانا التوحيد من أول يومها والدفاع عن التوحيد، فعقيدة التوحيد الخامس تدرس في مساجدنا، نسمعها في وقبلنا ومحاضراتنا، نسمع التوحيد الخامس الصافي في إذاعاتنا إلى غير ذلك، بل ولاة أمرنا يصرحون إلى أهمية التمسك بالعقيدة الصحيحة. فموحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله يقول: إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمسك بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا والسلفية، والحقيقة إننا سلفيون
محافظون على دين الله يتبعون الكتاب والسنة. وكذلك أبناؤه القرى من بعد كله في صدره يزور نبي السلف الصالح. وأهمية العناية بالعقيدة، فما إن يظهر مظهر أو وسيلة من وسائل الشرك إلا وطيب. أولئك أمرنا إن أوائل الناس القبابلين بإهانة تلك المظاهر التي تحل بالتوحيد. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. كذلك أهمية الدعوة إلى الله من باب الإعذار أمام الله عز وجل. الإعذار أمام الله، قال تعالى: وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسدون. فعلى الداعي إلى الله أن يدعو إلى توحيد الله وإلى لزوم منهج السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: أنا فليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد يبلغ الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فعلى الدعاة إلى الله أن يبلغوا من الله. كل حسب استطاعته. بإمكانك أيها الأخ المعلم في فصله مع طلابه أن يكون في بيته داعية وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الموظف مع زملائه بقدر ما يستطيع يدعو إلى الله. الخبير على منبره الداعي إلى الله بكلماته ومحاضراته ودروسه. إن عظيمة. إن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أي طريقة بي فأدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله هي مهمة الغسل والإطلاع للجميع لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. الدعوة إلى الله الناس في أمس الحاجة إليها إلى الدعوة الخالصة المخلصة التي تصحح للناس عقائدهم وتنقلها من الأبدان والشرائح وتحثهم على أداء ما يدعو إليه أو لقلبه واجتناب ما يحرم وتحذرهم من مغبة المشاكل والإفساد كحاجتهم إلى نزول الغيث عند المطر والطعام السريع عند الجوع والماء البارد عند العطش. بل أسد لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت وربما يفضي به الموت إلى الجنة. أما من فقد الدين فهو يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وليس القرار. والفرق بين الخسارتين: الناس في أشد الطرق إلى الدعوة إلى الله الذي توضح لهم الحق وترشدهم إلى أسباب النجاة وتحذرهم من أسباب الهلاك. إذا كان الناس مع مرض كورونا استنفر العالم كله لمعالجة ذلك الوباء طيب، فإن معالجة وتصحيح الأمراض الاحتضان أهم وأهم، وبالأخص توحيد الله عز وجل، تحذيرهم من الشرك الذي في فرق ومفرق في كثير من بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام أكثر من 100,000 ضريع يعبد من دون الله عز وجل، بل في بعض القرى 99 طبقة وضريع. نسأل الله السلامة والعافية في بعض بلاد الإسلام. هذا هو أخطر الأمراض والشرك بالله، هذا هو أعظم الذنوب. قال تعالى في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: غير الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو قلمه. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، هذا أعظم الذنوب، أعظم الأمراض الخطيرة التي يجب معالجتها من الدعاة إلى الله من العلماء. فأي دعوة لا تبدا بالتوحيد فهي دعوة على غير منهاج الأنبياء وعلى غير طريقة السلف الصالح. كدعوة الإخوانية إخوان المسلمين تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي لا يعتمد بالتوحيد لا يركزون على التوحيد مرشد ومؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا كان يحاضر في مسجد السيد زينب كما يقال ويرى الناس يتفوقون بالقبر ولا نفير من غير نفير ولا زاجر بل كان يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا 3 ساعات إيابا بل كان يرسل في يوم المولد ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى له يقول الرسول حضر معهم المولد وسامحهم وغفر له بل كان بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين بل كان يبني على الطريقة المرغنية الصوفية إلى غير ذلك يدعو إلى الانقلابات باستخدام العنف ضد الحكومات وهكذا من بعده في مثال المرشد الثاني يقول نص بالنص إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة يقول مسألة تذوق تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية تعلق بالأولياء وقبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية وهكذا سعيد حوى بن بطل الإخوان يقول كان أحدهم عن الصوفية يضرب بالشيش في الحديد في رأسه ولا جرح ولا مرض لا يصيب ولا تبس الرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدمع على وجهه وكان يقول الله اغفر لي قومي لا يعلم وهذا عندهم لا سبندية وسهروردية وبشتية وقادرية ولا يعتمد بالتوحيد توحيد العبادة إن تكلموا تكلموا عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وغلاه ومن أتبعه فالدعوة يجب أن تكون على منهاج الأنبياء الأنبياء كلهم يدعوا بدعوة التوحيد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله سألوا من إله خير الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى الجنة ماذا قال يبدأ بماذا عندما تأتي قوم من أهل الكتاب يهود ونصارى فلمن أول من يدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله ما قال لهم ابدأوا معهم بالرقائد ولا تألفوه وبعدين ادعوا بالتوحيد كما يقول دعاة الإخوانية وغيره قالوا نتألف ما ندعوهم ما نحذرهم من الشرك قال الشيخ صالح الحجبين إذا ما قبل أن تعلم التوحيد فمنع الأنبياء أن تبعوا الدعوة إلى توحيد الله فعلينا أن نحذر من هذه المناهج المغالبة وأن نسلك منهج الأنبياء الدعوة إلى الله يقول الشيخ ابن باز فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة فإن كل مؤمن وكل إمرئ يحتاج إلى الدعوة إلى النشاط فيها فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعمل الصالح جليلا واذا لم يكن اهل الابل او اهل الكبر المعين بالدعوه على التمام صار الابل عاما وصار الواجب على الجميع وعلى كل انسان ان يقوم بالدعوه حسب طاقته وامكانه قال سيدنا العلامه احمد النجدي رحمه الله الدعوه الى الله فرض كفايه على طلبه العلم كل على قدر استطاعته فان تركوه جميعا اثم وإن قام به البعض وجب على الباقين إعانته وإذا كان في الحي أو القرية في واحد أو اثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا وجب عليهم عينا الدعوة إلى الله مهمة بإمكانك يا طالب العلم يا أيها المعلم صاحب المنهج السلفي السديد الصحيح أن تدعو إلى الله من خلال جوالك من خلال جوالك تقول كلام العلماء علماء السنة أمثال الشيخ المبارك تهم الفتوى من أحد من العلم تحدد من باطل لأحد من العلم هذه دعوة إلى الله عز وجل كم من مقطع ينفع الله تعالى به يستمع منه الآلاف الدعوة إلى الله فضلها عظيم وثوابها كبير فقد جاء في قوله تعالى ومن أحسن من الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه الآية فيها التبغيه بفضل الدعوة التبغيه بالدعاة والدعاء والثناء عليهم وأنه لا أحد أحسن قولا منهم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعمل والفضل فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الرسل ومن المقربين في هذه الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلا ينبغي للداعي إلى الله وطالب العلم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا لأن فلانا قد قام بهذا، بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا في الدعوة إلى الله أينما كانوا، والعالم بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله، بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، يهدي الله على يدك رجل واحد. تبث درسا، تبث محاضرة، تقول كلمة للعالم، تتسبب في هذا الخير، كل من استفاد من هذه الكلمة أو هذه المحاضرة أو هذه الموعظة أو هذه الخطبة أو هذا الدرس، لك أيها الناقل الذي يبث هذا الدرس وهذه المحاضرة، لك الأجر أن تشارك في هذه الدعوة. يكتب في السهم الراقب والنبي ومن يبلغ إلى آخره. هذا يدل على حاجة الفضل على هذا الخير، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فعلى الدعاة إلى الله أن يبلغوا دين الله. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فربما أبلغ أوعى من سامح. الدعوة إلى الله أمانة عظمى في عمق أهل العلم، في عمق أهل العلم، فعليهم أن يؤدوا هذه الدعوة وهذه الأمانة بكل قوة ونشاط وأمانة. إن الدعوة إلى الله من أفضل الجهاد وهو جهاد الخواص، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليهنأ طلاب العلم الذين يدعون إلى الله مخلصين لله في دعوتهم، سالكين مسلك السلف الصالح، يهنأوا بالخير وبهذا الفضل. وفي قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المفلسين. في هذه الآية فضل الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله، ليس دعوة من أجل الكراسي كما يسعى إليها دعاة الإخوان المفلسين، دعوة من أجل الكراسي كما قال الشيخ الفضال، يعني الإخوان هدفه الوصول إلى أزمة الحكم إلى الكراسي، وكما ذكر دايتي اختبار العلماء في ميعاد هدفهم الكراسي ليس الدعوة. ولهذا هدفهم الخلافة، يقول كلما قاموا وقعدوا قالوا الخلافة الخلافة، حتى أن أحدهم قام في عام 20-30 مدري إيش يقول خلافة، وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني، ما أرى الناس إلا دماء سجدت وأعراض انتهكت وملايين سردت وأموال سلدت، وهم يلعبون على الجيوب وعلى المفتحات وفي الحدائق الغناء وفي المتنزهات وفي الفنادق الفاخرة، وأولئك يلتحمون السماء ويلتحمون الأرض في أشد البر وفي أقصى الحالات. الله السلامة رب العالمين. فيجب أن نسعوا بالدعوة مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. الداعي لابد أن يكون عنده علم، والعلم من أين يأتي؟ إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. العلم بالتعلم عند أهل العلم، يدني ركبتيه عند أهل العلم، يطلب العلم، يتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. أما أصحاب المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة والمناهج الفاسدة فإنهم يحذرون الشباب من دروس أهل العلم، احذروا من هؤلاء جامية، هؤلاء بدخلية، هؤلاء لا يفقهون الواقع، ما عندهم إلا الكلام في الناس، يغتابون الناس، وهكذا من هذه الشمشرات المعروفة وهدفهم صرف الشباب عن أهل العلم وعن دروس العلماء حتى ينشأ جيل جاهل يسهل قيامه لهم يحدثونهم كيف شاءوا يجعلونهم قنابل موقوتة للفتن وللفساد والإفساد. أدعو إلى الله سبحانه ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه ومن اهتدي بالدعوة إلى الله. كذلك قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة وهي الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الدامغة للباطل، وقيل الكتاب والسنة، وكذلك الحكمة بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة حسنة الداعي يكون حسن الخطاب. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. قال الله تعالى عن فرعون لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لكن قال اهل العلم: اذا كان هذا الشخص معاندا ويحتاج الى شيء من الشده فرد عليه فلا باس، وهذا من الحكمه. قال الله تعالى عن المنافقين: وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، قولا بليغا. قال الله تعالى: يا أيها الذي جاء فرض ركب فقلوا عليه. أحيانا من الحكمة شد على أهل البدع حتى يبقى شره. كذلك وجادلهم بالتي هي أحسن، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كذلك قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالداعي إلى الله يتحرى الأسلوب الحسن، الأسلوب الحسن والحكمة في الدعوة والموعظة الحسنة وهي الكلمات الطيبة. فإن كان المدعو عنده شبه فبأس يجادله بالتي أحسن. الداعي إلى الله لا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا يؤثر على دعوته، بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب ويتحمل ما قد يثير غضبه. كن حكيما في دعوته. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه إلى أعرابي فيأخذ بردائه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاه، ليس من مال أبيك ولا أمك. فينظر إليه الرسول يعطيه يأمر له بعطاء. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الأعرابي يمر في المسجد، الصحابة هموا به. قال رسول: لا تزرموا، لأنه لو قام هو يقول توصح أكثر من مكان في المسجد، توصح ملابسه وهو باقي أعرابي، يعني حديث عهد من الكلام ربما لا يرتد عن نفسه. ثم دعا بدلو من ماء فصب على بوله، وكان غسل رسول من حسن. ثم قال له: صحوا بعد ذلك، إن المساجد لا يصل بها شيء من الكلام، إنما هي للصلاة لقراءة القرآن للتكبير لحفظه. أعرابي يصلي أو آخر يصلي فيعطس في الصلاة، عطس أحد الصحابة قال: الحمد لله صوت. فسمعه آخر فقال: ارحمك الله وسلم. فرمقه الصحابة بأبصارهم، فقال رسول الله: بأبي وأمي هو أصل الله، ما ضربني ولا كهرني، أي حاصل. إنما قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن وللتكبير والتهليل إلى آخره. يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم على الداعي إلى الله أن يصبر وأن يصابر، يصبر في الدعوة ويتحمل في سبيل الدعوة. قال تعالى: واصبر على ما يقولون. قال تعالى: فاصبر لحب ربك ولا تكن كصاحب الكذب. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النصر مع الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم صبر شد وجهه كسرت رباعيته غاص المغفر في رأسه وضعوا الشوك في طريقه وضعوا سلى الجزوع على ظهره خنموه وهو يصلي وغير ذلك هم بقتله مع ذلك صبر. كان في العاقبة الحديث فالداعي إلى الله أن يصبر أن يصبر ويبشر برحمة الله برحمة الله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. رحمة الله يقتل في أهل الدعوة. لماذا؟ لأنهم رحموا الناس وعلموهم الحق. قال تعالى: الله سبحانه إلا رحمة للعالمين وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. قول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الدال على الخير كفاعله. من دعا إلى هدى كان له من يدعى إلى عدول من تبعه لا ينقص ذلك كل من فيه. تدعو الناس تعلمهم صفة الوضوء صفة الصلاة. كل من تعلم والسباب منك لك أجره إلى حين. يعلمت الصفة الصحيحة وأخذ بها تعلم صفة الفاتحة كل ما قرأ بها لك أجر. أذكر عن شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كان يوصينا في الدروس في الدوران قال: علم الناس سورة الفاتحة لأن كل ما تعلمها إنسان وأجادها وأتقنها وكنت سمع في تعليمه كل ما قرأ بها لك أجر. حتى قال بعض أهل العلم: ينبغي لك أن تعلم ابنك أنت سورة الفاتحة. تعلم ابنك سورة الفاتحة كل ما قرأ بها لك أجر. لكن كثير من الناس يعني يحيل تعليم الابن الى غيره. سوره الفاتحه لا بد من قراءتها بل نحرص على تعليم ابنائنا ذلك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتك وحفظها وبلغها فرد حامل فكر الى من هو افقه منه. وقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية ودعاني من بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى ركن العدو لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس. أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. قال الشيخ عبدان: على جميع القادرين من العلماء والحكام المسلمين والدعاة إلى الله الدعوة إلى الله حتى يصل البلاء إلى العالم كافة في جميع أنحاء المعمورة. وهذا هو البلاء الذي أمر الله تعالى به: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن نعم الله في هذا الزمان هذه الأجهزة وهذه الجوالات وهذا البث تؤتي محاضرة في أقصى الدنيا يسمعها الناس بدون العالم. فعلى أهل الحق أن يستغلوا هذه النعمة وهذا الخير في أجل دين الله عز وجل. نشر العقيدة الصحيحة، نشر منهج السلف الصالح. على الدعاة إلى الله أن يحذروا من مواطن التهم والريب، وأن يترفعوا بالدعوة عن سلاسل. على الدعاة إلى الله أن يحذروا من التقرب والاختلاء، فإن الله لا يرضى ذلك. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصروا من الله الله. يجب علينا أن نعتصم بحبله ألا نتفرق في دين الله. انظر الحزبيات، انظر هذه الجماعات المختلفة المتنوعة والتنظيمات الإرهابية الإخوانية والصهيونية والمؤمنية وداعش والقسمة والقاعدة والتنظيم. انبذها كلها تمسك بمنهج السلف الصالح. إذا وقعت في قبره تسأل عن نبيك، الرب كما دينك من نبيك، ما تسأل عن مرشد الفلان ولا المنظر الفلان. في القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا علمت المنظر الفلان ولا المرشد. إياك أن يخدعك دعاة الباطل، إياك أن يلبس عليك دعاة الحزبيات. هذه جماعات تخدم الإسلام، جماعات تتعاون. لا والله، ما رأى الناس منها إلا الشر. أول من أحدث وأنشأ الأحزاب الناس لو الإخوان المسلمين. أشعل الفتن في كثير من بلاد الإسلام، لا للإسلام نصر ولا للأعداء تسر، كما قال شيخ الإسلام عن القواعد: ما فتح الله على أيديهم قرية إنما شوهوا صورة الإسلام المشرقة. سمعنا من قتل أمه، من قتل أبا، من قتل عمه، من فجر بجوار مسجد رسول الله، من فجر بكذا وكذا، من فجر في المساجد وقتل نفسه وقتل العشرات وأحرق المصاحف، بل من فكك المصاحف والعياذ بالله من متفجر من أصحاب الجهة الضالة. نحذر من هذه المناهج. كذلك على الدعاة أن يحذروا من البعد عن العلماء والعزول عن العلم وأهله. داعي إلى الله يجب أن يكون له ارتباط كثير بالعلم، أن يكون له ارتباط رقيقا بالعلم وبأهل العلم بعلماء السنة، لأن أعداء الإسلام أكبر ما يجدون لي صرف الشباب والطلاب العلم عن علماء السنة، فصل عن المسلم لكي يخلو لهم الجو في توجيههم وفي دفعهم من الباطل، يصرفونهم عن العلماء، عن دروس العلماء وعن مجالس العلماء. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن يوصي نفسه مقام الدعوة فليعلم أولا، على كلام الشيخ عبد اللطيف من كبار علماء أئمة الدعوة، فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، ويدعو بحجة ودليل، ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصياعة لا يعرفها إلا من يعلمها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب رهينا. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: من كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم. قد يبدأ الطالب يحضر عند العلماء، أنت ممكن تأخذ العلم بنفسك في بيتك، وهؤلاء المشايخ ما عندهم من الكلام للناس، فيمثل على العلماء فيصبح ويبقى جاهلا. وكم من الناس تندموا بعد موت العلماء، قال يا ليتنا كنا نحضر في دروس الشيخ ابن باز والشيخ يعني الشيخ العثيمين الشيخ احمد الشيخ زيد وغيرهم. كذلك يقول الشيخ ابن باز: فوجب على الداعي ان يعنى بالعلم، وأن تكون دعوته على أساس من العلم العظيم، علم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على سبيله، إلى أن قال الشيخ ابن باز: وأن يترك التحزن لمنهج معين. أما التحزن من الشيخ من بعد الحزب الفلاني للإخوان المسلمين لجماعة كذا وكذا، هذا لا يتم بالدعاء إلى الله، بل يجب أن يكون له مذلك وأن تكون دعوته إلى مثال له صفة رسوله صلى الله عليه وسلم. على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله القولة، لا يخالف فعله القولة، أن تقولوا للناس ثم لهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تكون قدوة لغيرك، تكون قدوة لغيرك بامتلاء الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الصراط يضيء للناس ويحرق نفسه. صححه الألباني وأخرجه الطبراني في الكبير، أخرجه الطبراني في الكبير. على الدعاة إلى الله أن يحذروا من التعصب الذميم والتحزب المقيت الذي يضعف الأمة ويشتتها، وأن يلزموا منهج السلف الصالح. على الداعي إلى الله أن يحذر من البدع المضلة في الدعوة من مظاهرات واعتصامات وغيرها وجلسات سرية، هذه من طرق المناهج المبتدعة، الجلسات والتنظيمات السرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل يا رسول الله فقال: أوصني. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسن، إياك والسنيات. يقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم على تخصيص الضلالة. تجد أهل البدع من إخوانهم وصولهم جلساتهم في الغرف المغلقة، في الاستراحات الثانية، في الأماكن البعيدة، يقولون: نحن ندرس كتاب حسن البنا للأصول العشرين، سيد قطب في إغلاء القرآن، السيرة النبوية للسلاح كذا، المنطلق والعوائد مدري ايش للراشد، نقوم على كتب الاخوان. كذلك على الداعي الى الله ان ينهج منهج السلف الصالح في الدعوه، وان يحذر من منهج الخوارج ومن مناهج الخوارج الانكار العلني على الولاد، الانكار العلني على الولاد منهج الخوارج، رضي من رضي وقضي من قضي. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح بالسلطان فرد علاني، ولكن يقضي به السلطان قبل الحجاج وإلا كان حتى الذي عليه. يقول الشيخ ابن باز: لا ينسى من أهل السلف التشهير بحكم القلاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ويدفع. الذين قتلوا العظماء رضي الله عنه الخوارج بدأوا بالإنكار العلني. عبد الله بن سبأ اليهودي قال: ابدأوا بالطعن في أمرائهم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس، ثم بالحكم إلى هذا الأمر ونظرون على الناس. فلا يجوز التذكار على الولاة علانية. عندك نصيحة ابن بريوس: ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت تلمر من سيد مسلم، ما استطعت بيع تنبتك وليس على تشي ولا تجمع على العجل، ألا وارد مع العجل. جاءت سمن الترمذي عن زياد بن قسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاب، فقال أبو بلال: انظروا إلى أمرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أهانه الله. قال سهل بن عبد الله بن السري رحمه الله: لا يزال الناس من خير ما حطموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. على الداعي إلى الله أن يحذر من الإعجاب في النفس، وأن يحذر من حب الظهور، فإن حب الظهور يقسم الظهور، وأن يكون حريصا على هداية الناس، على الداعي أن يحذر من الفتور في الدعوة، بل يكون الشيطان مخلصا لله في دعوته، يبتغي بدعوته وجه الله، لا يبتغي مدح الناس ولا تناعم. على الداعي أن يكون حليما رقيقا في دعوته، قدوة صالحة بما يدعو إلى الخير، صبورا في دعوته، متوكلا على الله، كاملا الوسع والطاقة. على الداعي إلى الله أن يكثر الدعاء والتضرع إلى الله وطلب العون منه وإمدانه بالتوفيق والسداد. على الداعي إلى الله أن يستبدل الأوقات بكل ما يمنع في الدنيا والآخرة. على الداعي الله التدرج مع المدعوين فيعلمهم صغار العلم وكباره، أن يعلمهم صغار العلم قبل كباره. على الداعي الله أن يكون حكيما في دعوته، أن يحسن التصرف لبقا رفيقا لينا في المخاطبة، عادلا متواضعا غير متكبر. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الداعين إلى الله على هذا السنة الصالح. ونحمد الله حق حمده لكم في هذه البلاد المباركة، دولتنا وفق الله جعلت وزارة الصلة الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعنى في المساجد والدعوة في الداخل والدعوة في الخارج، وتبذل الأموال الكثيرة والدعاة والأئمة والمؤثرين والمراقبين وهكذا، والبرامج الدعوية في المدن وفي الهجر. هذا بفضل الله وفي فضله من هذه الوزارة في الداخل والخارج، جهود مشرفة وأعمال مباركة. وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وبارك الله في جهوده وسدده، وجد الله خيرا معه من الكلام والمعاملين وذنوبهم والدعاء إلى الله الذين ينظرون في هذا الجهود. والأمر كما قلت كلنا من عنده استطاعة يدعو بنشر الخير، نشر محاضرات علماء السنة وكلماتهم ومقاطعهم، هذا من الدعوة إلى الله. ليس شرط أن تكون موظف دائما، إن كانت تدعو إلى الله بقدر ما تستطيع، المعلم في قصد الإمام في مسجد الخطيب وهكذا. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.